بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمام لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله كتاب الظهار. الظهار في لغة العرب جمهور أئمة العلم رحمهم الله على أنه مشتق من الظهر، كما صرح به صاحب اللسان والإمام الأزهري وغيرهما من أئمة اللغة رحمة الله على الجميع. والسبب في ذلك أن المظاهر يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فنظرا لوجود هذا التشبيه بهذا الموضع قيل له ظهار، فهو فعال من الظهر، والظهر من الكاهل إلى العجل. والكاهل في لغة العرب يشمل الست الفقرات الأول الأعلى من ظهر الإنسان، والعجل آخر الفقرات من جهة مؤخر الإنسان. وقال بعض العلماء إن الظهار فعال من الظهور بمعنى الارتفاع والعلو. يقال ظهر على الشيء إذا علا، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن الله عز وجل لم يمكنهم من العلو على ذلك السد الذي جعله ذو القرنين. فهذا من استعمال الظهر، الظهور بمعنى العلو. يقال ظهر على الشيء إذا علا وارتفع. والصحيح الأول أن الظهار مأخوذ من الظهر، وأما في اصطلاح الشرع فإن المراد بالظهار تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه على التأديب. فإذا شبه الزوج زوجته ومنكوحته بامرأة تحرم عليه حرمة مؤبدة كأمه وأخته وعمته وخالته وبنت أخته وبنت أخيه ونحوهن من النساء التي يحرمن على الإنسان حرمة مؤبدة، بقول بعض العلماء. وقال بعض العلماء: تشبيه المنكوحة لمن تحرم عليه، ولم يفرق بين الحرمة المؤبدة والحرمة المؤقتة. والفرق بين القولين أن أصحاب القول الأول يخصون الظهار بمن تحرم على التأديب. فلو قال لزوجته: أنت علي كظهر أختك، فإنها ليست محرمة على التأديب عندهم فلا يكون ظهارا. وعلى القول الثاني لو قال لها: أنت علي كأختك، أو أنت علي كظهر أختك، فإنه يقع الظهار. قولهم رحمه الله تشبيه، التشبيه تفعيل من الشبه. يقال: هذا يشبه هذا إذا كان مثلا له، والتشبيه هو الدلالة على أن أمرين اجتمع في شيء فأكثر من الأشياء. الدلالة على أن أمرين أو شخصين أو شيئين اجتمع واشتركا في أمر أو أمور أو في شيء أو في أشياء. فحينما يقول الإنسان: محمد كالأسد، فهذا تشبيه، شبه محمدا بالأسد، لكنه ليس من كل وجه، إنما مراده أن محمدا في الشجاعة والقوة كالأسد. أو يقول: محمد كالبحر من جهة الكرم أو من جهة العلم، أي أنه كثير العلم ككثرة البحر، أو كثير الكرم والجود والعطاء كالبحر. المقصود أن التشبيه تمثيل، فإذا لا بد في الظهار من وجود التشبيه، ولا يقع الظهار إلا إذا وقع التشبيه. فهذا التشبيه يستلزم أربعة أركان: مشبه ومشبه ومشبه به وصيغة يقع بها التشبيه. فهذه أربعة أركان لا يمكن أن يقع الظهار إلا بها: مشبه وهو الزوج، ومشبه وهو الزوجة والمنكوحة التي عقد عليها، ومشبه ومن في حكمها، ومشبه به وهي المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة على التفصيل المعروف عند أهل العلم رحمه الله. وصيغة الصيغة أن يخاطبها أو نقول في غيبتها لإستوي الأمر. المهم أن يقع التشبيه باللفظ، فلابد من وجود الصيغة الدالة على الظهار والتحريم به. فهذه الأربعة أركان لابد من وجودها. أما بالنسبة للمشبه فهو الزوج، لكن اشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا يصح الظهار من الصبي ولا يقع الظهار من الصبي. فلو أن صبيا عقد له أبوه على زوجه فقال هذه الزوجة علي كظهر أمي، فإنه لا يقع الظهار. السبب في هذا أن لفظ الصبي غير معتد به شرعا في المؤاخذات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتمل. كذلك المجنون، فإنه لا يصح ظهاره، هذا بالإجماع. وفي حكم المجنون السكران ومن تعاطى المخدرات والعياذ بالله سواء كان معذورا أو غير معذور، وقد تقدمت لنا هذه المسألة في طلاق السكران، وبينا مراتب السكر وأوجه السكر، وما أجمع العلماء رحمه الله على عدم مؤاخذة السكران به في الطلاق وعلى مؤاخذته به في حال السكر. وفصلنا في ذلك، وأن الصحيح أن السكران كالمجنون لا يؤاخذ لا على طلاقه ولا على ظهاره إذا بلغ به السكر إلى درجة لا يتحكم فيها بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن كان لا يعلم ما يقول فإنه لا يأخذ به. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأحاديث وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة، يشترط أن يكون مختارا بحيث لا يهدد ولا يكره. فلو كان مكرها فإن الإكراه يسقط المؤاخذة في الألفاظ. ولذلك المرتد حينما يتلفظ بالردة إذا أقلها على لفظ الردة فإنه لا يؤاخذ إذا كان مطمئنا قلبه بالإيمان، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل على أن المكره ساقط القول، لأن الله أسقط عنه الردة وهي أعظم شيء، فمن باب أولى أن يسقط ما دونها. إذن معنى ذلك أنه لا بد وأن يكون الزوج المظاهر بالغا عاقلا مختارا. لا تشترط في حرية الرقيق والفرق هذا على حد سواء يؤاخذ ويلزمه ما يلزم الفرق. مشبه وهي الزوجة فيقول لها أنت، يخاطبها أو يقول زوجتي أو فلانة أو نسائي أو امرأتي ونحن ذلك، مما يدل على المنكوحة هي المنكوحة سواء كانت مفعولا بها أو غير مفعول بها. فكل زوجة عقد عليها الإنسان فإنه يصح ظهاره منها إذا كان العقد صحيحا ولا يشترط دخوله بها. فلو عقد عليها الساعة ثم قال مباشرة: هي علي كظهر أمي أو زوجتي علي كظهر أمي، وقع الظهار، لا يشترط الدخول. هذا بالنسبة للمنكوحة حقيقة أو حكما، من في حكم المنكوحة والزوجة وهي المطلقة طلاقا رجعيا. فلو أن امرأة طلقها طلاقا رجعيا فقال: هي علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فلانة مني كظهر أمي، ونحن ذلك، وقع بها. هذا بالنسبة للمشبه. المشبه به طبعا، المشبه يستوي أن يشبه المرأة كلها أو بعضها على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. يقول: أنت، بدنك، ذاتك، جسمك، كلك، أو يذكر عضو من الأعضاء المتصلة على تفصيل سنذكره إن شاء الله. هذا بالنسبة للمشبه. المشبه به وهي كما ذكرنا المرأة المحرمة عليه. من أهل العلم يقول: حرمة معبدة، فيختص هذا بثلاثة أنواع: المحرمات من جهة النسب، المحرمات من جهة المصاهرة، والمحرمات من جهة الرضاع. وقد فصلنا هذه الثلاثة المحرمات وبينا أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمه الله على التحريم بهم على التفصيل في مسائل النكاح، في مقدمات كتاب النكاح والمحرمات بجمع المسائل المتعلقة بهذه الثلاثة الأنواع، فأي واحدة يختارها من المحرمات على التأديب من جهة النسب السبع، لو قال أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو بنت أخي أو عمتي أو خالتي أو بنت أختي، فهذا كله يعتبر من المحرمات، هؤلاء كلهم من المحرمات حرمة معظمة. من جهة المصاهرة لو قال لها أنت علي أو أنت مني كأمك، أنت علي كظهر أمك، فإن أم الزوجة محرمة حرمة مؤبدة. الشرط المذكور في القرآن مجرد عقدي على بنتها تحرم الأم حرمة مؤبدة كما بينا. فلو خاطبها بذكر أمها أو ذكر بنتها فقال لها أنت علي كبنتك، إن هذا أيضا يدخل من حرمات محرمة من جهة السبب المصاهرة، سبب المصاهرة. كذلك أيضا يقول لها أنت علي كزوجة أبي أو كفلانة التي هي زوجة أبي، لأنها محرمة إلى الأبد، ولكن كفلانة كأبائكم من النساء. أو يذكر زوجة بنتها زوجة ابنه فيقول أنت علي كزوجة ابني، أنت علي كفلانة، ويقصد زوجة ابن من أبنائه وإن نزل، فهذا كله يشمله الظهار. وفي الرضاع مثل النساء، هذا النساء بالمشبه به يشبهها بأمه تشبيها صريحا أو كناية، لكن يسأل عن قصده كناية صريحا، يقول لها أنت علي كظهر أمي. الكناية أن يأتي بلقب محتمل لأن يقصد الظهار ويقصد غير الظهار، مثلا إذا قال لها أنت كأمي، عند بعض العلماء إذا قال لها أنت كأمي ولم يذكر الظهر هذا محتمل، لأنه يحتمل أنت كأمي محرمة أو أنت كأمي مكرمة، يعني يريد أن يكرمها ويجب لها فيقول لها أنت كأمي أو ما أنت مني إلا كأمي تكريما لها وإجلالا، أو يذكر جزء المحرمة فيقول أنت كعين أمي أو كرأس أمي أو كصدر أمي، فهذا هذه المواضع العين والصدر والرأس مما يحتمل التكريم ويحتمل الظهار. فإذا تلفظ به تلفظ بلفظ الظهار تشبيه وقع لها بلفظ الظهار، إما أن يكون صريحا صيغة صريحة، إما أن تكون ضمنية كناية متضمنة بالدلالة على الظهار، فإن كان شيئا صريحا أخذناه به وحكمنا به ظهارا، وإن كان شيئا محتملا سألناه عن قصده، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، والصريح لا ينزل غيره منزلة إذا كان محتملا. تشبيه المنكوح بمن تحرم عليه على التأديب أو على التأخير على التفصيل الذي ذكرناه. الظهار كان في الجاهلية وجاء الإسلام فبين حكمه وما يترتب على التلفظ به، وكان عند الجاهلية إذا تلفظوا بالظهار يعتبرونه طلاقا، وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك رواية مرفوعة ذكرها الإمام بن جرير الطبري رحمه الله أن خولة رضي الله عنها لما ظهر منها زوجها قيس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله طلاقا. هذا مذهب بعض العلماء أنه كان في الجاهلية طلاقا، وحكى الإمام الشافعي رحمه الله عن بعض أئمة السلف وأهل العلم أنهم كانوا يقولون كان الطلاق في الجاهلية بثلاثة أشياء: بالطلاق المعروف وبالظهار وبالإيلاء. فكانت العرب إذا تلفظت بالطلاق أو بالظهار أو بالإيلاء كله يؤدي طلاقا، فجاء الإسلام وهدد أحكام هذه فجعل الطلاق طلاقا وجعل الظهار موجبا للكفارة وجعل الإيلاء على التفصيل الذي تقدم معنا. ولكن إذا قلنا أنه طلاق اختلف العلماء، بعض العلماء قالوا في الجاهلية كانوا إذا تلفظ بالظهار يكون طلاقا محرما للمرأة إلى الأبد، فكان من عظيم الظلم للنساء فتبقى المرأة لا هي زوجة ولا هي مطلقة تبين من حتى ينكحها غيره من الناس، فتصبح معلقة محرومة من الأزواج ومحرومة من زوجها. محرومة من زوجها ضدها محرومة من الأزواج بالطلاق المؤبد، يعني تبقى إلى الأبد وتحرم على الغير حرمة مؤبدة. وقال بعض العلماء أنها حرمة مثل حرمة الطلاق. على كل حال كان هذا اللفظ موجودا في الجاهلية، وشاء الله عز وجل أن وقع الظهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حادثة مشهورة وهي حادثة أوس بن صامت بن قيس بن أضرم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل كان من أجلاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، شهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال هل أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان من أهل البيعة للشجرة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لن يلد النار أحد بايع تحت الشجر. فهو الصحابي له مكانة وفضله رضي الله عنه وأرضاه. وعمر حتى توفي سنة عثمان رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه في الثلاثينات في أواخر خلافته رضي الله عنه وأرضاه، توفي بالشام ببيت المقدس بالرملة من أرض فلسطين رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الجليل كان ضعيفا، كان به ضعف وكانت فيه شدة. وفي يوم من الأيام راجعته زوجته في أمر من الأمور، حصل الغضب منه فقال: أنت علي كظهر أمي. فظهر منها، ولما غضب ظهر منها خرج إلى أصحابه وجلس في النادي مع قومه ثم رجع. فلما رجع إليها أراد أن منها ما يريد الرجل من امرأته يستمتع بها، فمنعت وامتنعت من أن تمكنه من نفسها، وكانت حاله حالها على فقر رضي الله عنهما وأرضاهما. فانطلقت إلى بعض جيرانها وأخذت ثوبا منهم، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسرة القلب حزينة مما أصابها من قول زوجها، وكان ابن عم لها، فقالت يا رسول الله، وذكرت شكواها وبينت أنها حملت حياتها وعاشرته على أحسن ما تكون العشرة، نثرت له ما في بطنها ومكنت من نفسها حتى رق عظمها وشاب رأسها، ظهر منها رضي الله عنها، فاشتكت إلى الله عز وجل. ولما كانت تجادل أخبرها قال بعض العلماء أن حصلت مجادلة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، ثم نزل الوحي. وقيل أن المجادلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبينها بعض المراجعة، وثبت في الحديث الصحيح من رواية أحمد بن مسند أنها ما انتهت من كلامها إلا ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الحادثة العظيمة تقول: سبحان من وسع سره الأسواق، إني والله لفي طرف البيت ما بيني وبينها إلا ستر رقيق يخفى علي بعض كلامها، وسمعه الله من فوق سبع سماوات سبحانه. ولذلك قال تعالى: قد سمع الله قد، التي تفيد التحقيق وثبوت الشيء دون شك ولا مرية ولا يؤتى بها إلا في الأمر الثابت الذي لا إشكال فيه. قد سمع الله الإتيان بلفظ الجلال الظاهر، ما قال قد سمعته، قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. إن يقول بعض العلماء من بديع دلالات القرآن أن ينفي الأشياء المحتملة التي ليست بحقيقة، لأنه لما قال قد سمع الله قول التي تجادل قد يظن ظن أنه سمع قوله ولم يسمع قول غيره، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي راجع أسمعه، فقال الله: الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأثبت لنفسه هذه الصفة التي تليق بجلاله وكماله، والله ما من حبة في ظلمة لو وقعت، وما من نملة ولا أصغر من ذلك لو أنها على صفاة حجر أملت في ليلة ظلماء فسمع الله صوتها وعلم مكانها سبحانه وتعالى، وأجرى رزقها لا يعجزه شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وفيه دليل أنا إن الشكوى إلى الله أمر عظيم. أن هذه المرأة قالت إلى الله أشكي فعلا قيسا، إلى الله أشكي أوسا، وإلى الله أشكي أمري، فذكرت أنها تشكي إلى الله جل وعلا، فالله منتهى كل شكوى. فيه دليل على أن من اشتكى إلى الله فقد أوقع أمره وجعل أمره عند من تنتهي إليه الشكوى سبحانه وتعالى، فهو سامع كل شكوى. ولذلك كانوا يقولون في الحكم، وكان يقول الأئمة إلى الله من اشتكى، أي أنه هو نهاية كل شكوى سبحانه. وسمع الله قول التي تجادل كفي زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم وإن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. آيات عظيمة ابتدأ الله سبحانه وتعالى قبل بيان الحكم بين حقيقة الشيء الذي يتكلم عنه. انظر إلى جمال أسلوب القرآن وجلاله وكماله، وصدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأول ما جاءت الآيات جاءت بحكاية الحال، وحكاية الحال سورة الشغف وسورة المحبة والتنهب لمعرفة الحكم. ولذلك يحب العلماء أن إعطاء الأحكام إلى مهد له بالتنبيه يورث الإنسان المحبة أو يورث السامع الشوق لمعرفة الأحكام، فذلك أتم وأكرم في شرع الله عز وجل. ولذلك ما جاء الحكم مباشرة، إنما جاء بحكاية القصة. وهذا يعني حتى الغريب أن الأدب المعروف الأدب كتابة القصص، القصص النافعة المفيدة، يعني في القرآن كل شيء، حتى مبادئ كتابة الرسائل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين. ذكر بعض العلماء أن الأئمة وأهل العلم في فنون الرسائل استنبطوا كثير من علوم الرسائل من القرآن. في الأدب القصة، حينما تأتي القصة أهم شيء ما يذكرون فيها المعاناة، فكون القرآن يأتي بمعاناة الضهار قبل بيان حكمها وبيان يعني ما حدث ووقع، حتى أنك حينما تسمع صدر الآية تحس بالمعاناة أو قريبا من المعاناة التي حست بها المرأة. قد سمع الله قول التي تجادلك لزوجها تشتكي إلى الله، تحس أنه أمر عظيم، ثم التهيئة لقبول الحكم. وفيه دليل على عظم أمر الضهار وخطورة وشدة حرمته، لأن الله نهد له بهذه الأشياء التي تنفذ وتقبل وتجعل النفوس لا تستثير ولا تقبل. فلما جاء الحكم قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم، فأول ما كان أن بين الله منزلة هذا القول، أنه ظلم وأنه زور وأنه كذب وأنه جور. فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم، قال بعض العلماء ما هم أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول لغيره من الرجال أو النساء وصفا في الأبوة والأمومة إلا إذا كان حقيقيا. ومن هنا كره بعض العلماء أن يقول الرجل لغيره يا أبتي، قال حتى أن بعض العلماء قلوا ما يجوز، اختلفت يا والد، يا والد تحتمل، يا والد قيل لأنه وصف أنه والد، فكل شخص له أولاد فهو والد، فهو يقول يا والد من باب التكريم. قالوا لا تقصد هذا ولا حرف، ولا يشد في بعض العلماء لقوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وآباؤهم إلا الذين ولدوهم. فقالوا من هنا يمتنع أن يقول الإنسان هذه المقالة تشبيها وتكريما للوالدين، لأنه لا يمكن لأحد أن ينزل منزلة الوالدين. ومن هنا حرم بعض العلماء كلمة فداك أبي وأمي أن تقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض مرخص فيها لأئمة العلم، لكن كل هذا من باب تعظيم الشرع لهذا الوصف، وصف الأبوة والأمومة، وإن كان الحكم عاما. الذين يظهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم، أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أسلوب حصر وقصر. وهذا يدل على أنه خرج عن الأصل، فقال تعالى وإنهم ليقولون، التأكيد صيغة التأكيد، وإنهم اللام ليقولون نسبة الشيء إلى القول، يعني القول معناها صدر من الإنسان تلفظ به، ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر وزورا، يعني جمع الله بين كونه منكر وبين كونه زورا. ففيه فوائد، كونه منكر منكرا من جهة الإنشاء، وكونه زورا من جهة الخبر، لأن قوله أنت علي كظهر أمي يشتمل أمرين، تحريم ما أحل الله والإخبار بأنها كالأم. فالأول من جهة الإنشاء الله عز وجل ما جعل الزوجة أماً، إنما جعل الزوجة حلالاً حللة مباحة، فهو نقلها من الحل إلى الحرام فوقعت المنكر بمخالفة شرع الله عز وجل. فهو منكر لأنه لا يتفق مع شرع الله عز وجل، وزور لأنه من جهة الخبر أن قالها أنت كأم أو كأختي أو كبنتي، فهي ليست أما له وليست بنتا له حقيقة، فكان كذبا في الخبر ومنكرا في الإنشاء. فجمع الله بين الوصفين، إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. أخذ منه العلماء فائدة ثانية وهي تحريم هذا القول هو محل إجماع، وفائدة ثالثة أن هذه الحرمة منزلة، يعني هذه الحرمة موصوفة بكونها من كبائر الذنوب. قال بعض العلماء مظاهرة الرجل من امرأة كبيرة من كبائر الذنوب، والسبب في ذلك وصف الله أن المنكر وزور وترتيب العقوبة الشديدة التي جعلها الله في قتل الأنفس، وجعلها في جماع في نهار رمضان، ولم يجعلها إلا في الكبائر. فقالوا هذا يدل على أن الذهاب كبير من كبائر الذنوب، نسأل الله سبحانه والعافية. ثم انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، وإن الله لغفور غفور. سعة رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده وحلمه على خلقه، كيف وهو الودود الرحيم سبحانه وتعالى الجواد الكريم الذي لم تنفعه طاعة الطائعين فلم تضره معصية العاصين. وإن الله لغفور، انظر إلى التأكيد، ما قال إن الله لغفور، إن الله لغفور غفور. وهذا يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى. ثم بين الحكم، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتناسى، فأوجب الله سبحانه وتعالى الكفارة وبين ما يترتب على الظهار، وهذا ما سنفصل إن شاء الله من وجود عتق الرقبة. فإن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإنه يطعم 60 مسكينا. فلما نزلت الآيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأمره بعتق الرقبة، فقالت لا يجد يا رسول الله، فأنه لا يملك إلا نفسه. فأمرها أن يصوم شهرين، فأخبرته أنه شيخ ضعيف لا يستطيع الصوم ولا يطيقه، فقال لها أمرها بالإطعام عن 60 مسكينا. قالت أنما من أين له أن يجد؟ ثم قالت يا رسول الله إن عندي عرق من تمر، والعرق فيه 15 صاع، عرق من تمر فيه ما يقارب 7.5 أصر. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أعينه بعرق آخر واستوصي بابن عمك خيرا. هذه كلمة عليه الصلاة والسلام لأنه كان من خيار الصحابة، فكانت الكلمة الأخيرة إن جزاها خيرا بمعونتها له على الكفارة. ثم قال لها استوصي بابن عمك خيرا، تدل على كرم خلقه صلى الله عليه وسلم ووصيته بالأزواج، وكذلك وصيته بالزوجات بالصبر، وأن المرأة تحتسب عند الله سبحانه وتعالى الثواب، وأن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، لا يضيع عمل عامل ولا يضيع لمن أحسن أجره. فقال عليه الصلاة والسلام هذه الوصية، وهي وصية لكل امرأة صالحة ترجو لقاء الله عز وجل فتريت بزوجها أساء إليها، أن تحتمل هذه الإساءة وأن تستوصي به خيرا. وقال لها استوصي بابن عمك، لأن الزوج حينما يكون من القرابة حقه عظيم، والزوجة حينما تكون من القرابة حقها عظيم، فلذلك استوصي بابن عمك خيرا. فهي وصية لكل زوج وزوجة قريبة أن تتقي الله عز وجل في القرابة وفي الرحم. أجمع العلماء على حرمة الظهار كما ذكرنا، وأنهم كبائر الذنوب في قول طائفة من أهل العلم منهم، وذكرنا دليل ذلك. يقول المصنف رحمه الله كتاب الظهار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالظهار. ومناسبة هذا الكتاب لما قبله وهو كتاب الإيلاء، أن كتاب الطلاق وكتاب الإيلاء وكتاب الظهار بينهما اشتراك من جهة التحريم. فالطلاق هي تحريم للزوجة، على مراتبهم المعروفة، والأولى نوع تحريم لأنه مؤقت في الزمان، والظهار نوع من التحريم أنه يوصف المرأة بأنها كالمحرمة، فناسب بعد انتهائه من دوام حكم الأولى أن يذكر حكم الظهار. وفي الحقيقة من دقة المصنف هذا منهج العلماء أن يقدموا كتاب الإلاء على كتاب الظهار، لأن كتاب الإلاء أرخص بالطلاق منه من الظهار، فإن الظهار ليس بطلاق، لكنهم قالوا لما كان في الجاهلية طلاقا وفيه شبه بين الظهار والطلاق ناسب من جهة التحريم، ناسب أن يذكر بعده. وعلى كل حال من عادة العلماء رحمه الله أن يصبح كتاب الظهار كتاب الإلاء، وسنرجي إن شاء الله تعالى كمان حكمة
الإمام. أسلامكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم الدخول على المرأة التي عقد عليها قبل إعلان النكاح أسلامكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، من حيث الحكم الشرعي، المرأة حلال للزوج إذا عقد عليها عقد شرعي صحيح، لكن هناك أمور مرتبطة بالعرف لا نحرم بها ما أحل الله ولا نحلل بها ما حرم الله، ولكن نقول أمور تترتب عليها أضرار ومخاطر ينبغي المحافظة والتحفظ فيها. الزوجة إذا اتفقت مع زوجها على أن يدخل بها خاصة دون علم أهلها، ربما أنه دخل عليها بصفة سرية أو كان يختلي بها في بيتها ثم توفي هذا الزوج وكان قد جامعها أو أصابها وهي بكر، من الذي يصدق أن الزوج أتاها؟ ومن الذي يثبت لها أنه قد دخل بها؟ فهذه أمور خطيرة جدا ينبغي أن يتريث فيها. لو أن امرأة عقد عليها زوج وحصل بينها وبين زوجها جناء قبل الدخول العلني، وشاء الله أن والدها أو والدك أو حدثت مشاكل بين الأسرتين وقالوا ما يدخل عليها ولا يجي ولا يأتيها، وخاف الزوج أن يخبر أباه بهذا الأمر، أو حدثت أمور خطيرة بين أهل الزوجين، ما استطاع أن يبين حقيقة مظاهرة المرأة حاملة، من الذي ينفي عن التهمة؟ ومن الذي يثبت أن هناك نسبا صحيحا؟ هذه أمور فيها مخاطرة وأمور يعني مضرة ينبغي التريث فيها من ناحية شرعية ومن ناحية عرفية ومن ناحية أدبية. لا ينبغي، يعني قد يكون الشيء يعني مباح للإنسان لكنه أدبا وأخلاقا، هناك أمور ينبغي الحياء فيها ومراعاة الذمة. فالأب أبو المرأة له حق عندي أني لا أدخل على بنته حتى يأذن لي، والله يقول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهذا طعن في حق الوالد وحق الوالدة، لأنه جرى العرف أنه لا بد من استئذاء أهل الزوجة بالدخول. فعلى كل حال تواطؤ الزوجين وخروج الزوجة مع زوجها، الأمور التي فيها نوع من التوسع بين أهل الزوجين ينبغي قفل بابها، خاصة عند فساد الزمن، وخاصة إذا وجد من الشباب والأحداث من لا يبالي بحدود الله عز وجل، ولا يبالي حتى ولو أنه ساء ما بينه وبين الزوجة أن والعياذ بالله تتعرض للتهمة وينكر أنه أتاها وينكر أن الولد ولده، ويوجد هذا يعني نسأل الله السلام والعافية. بل حتى حدثت حوادث أن رجلا كان يستخدم هذه الطريقة للإضراب الزوج، فتكون ذكرا ويحدث بها ويستغل بها ويشتر ذكارتها ثم يهددها بما شاء، لأن ما هناك دليل يثبت. هذه أمور خطيرة ليس من الحكمة ولا من العقل. هنا أنبه على أنه ينبغي للزوج أن يكون متفهما لوضع أهل الزوجة، فالوالد والوالدة اللذان يحرصان على المحافظة على البنت ومراقبة الزوج عند دخوله بطريقة يعني معقولة، هذا أمر ليس في غضاضة وليس في منع، لأنه يخشى من أمور لا تحمل عقباها. فعلى كل حال لا بد أن توضع الأمور في نصابها، وأن يتقي الله في الزوجين وأهل الزوجين، فإذا كان الدخول على وجه تضمن فيه حقوق وتصان فيه حقوق ولا يحدث ضرر فهذا مما أذن الله عز وجل به. الزوجة حلال لزوجها، لكن إذا كانت التساهل في هذه الأمور يورث أضرارا تترتب عليه أضرار على أهل الزوج والزوجة. من الحوادث التي وقعت أن امرأة كانت أكبر بنتا كانت أكبر أخواتها، ما شاء الله يجلنا ارتبطت بزوج وكان صلى الله عليه وسلم عاد فيه استهتار وكان أهله فيه شر وأذيه إضرار، وهذا عن معرفة. فالذي حدث الشخص عرفه وبعد مرور فترة جاء يعتذر من هذا الأمر الذي حدث فيه من الأضرار من الله بها. فالشاهد أنه دخل بها وحصل الجماع اكتبها وليذكر، ثم بعد ذلك حصلت مشاكل بين أهله وأهله واستحيا أن يخبر أباه وحنق في نفسه على أمها وجعل الانتقام من الأم عن طريق البنت، وتوصلت إليه ورجات وسألت وما استطاعت أن تكشف الأمر لأهلها إلا بعد الله عن الحمل بها. ولما ظهر الحمل بها كان أهلها بالفاحشة وقالت إنه ولد، وقال أنت ما تكلمت من قبل، قالت ما كنت أعلم أن هناك حمل، واتهمت البنت واتهمت في أهلها، وحتى إن أخواتها أسيء إليهم ولم يزوجوا من بعدها، وحصل للبيت والأسرة يعني بعد مرور 7 سنوات جاء يسأل نادما عن ما حصل. هذا كله ما يظلم من الله شيء، أضرار والتبعات، البنت أصبحت كالمجرمة فقدت عقلها شدة معانت من الضرر والأذية. فهو يقول ما الذي يكفر ذنبي بعد ما رجع إلى الصواب ورشد تألم شر، يعني بحالة يفعل لها. الشاهد أن هذه الأمور لا يتساهل فيها خاصة في هذا الزمان، مع المحافظ والرجل يأتي بأدب يجلس مع زوجتي يسلم عليها ومنبه على أنه لا ينبغي يعني مبالغة في مثل هذه الأمور، خاصة وأن أصبحهم الله بعض الفتيات وبعض الأزواج والزوجات يبالغن في إطالة المجلس وإطالة الجلوس والكلام والحديث. هذه أمور ينبغي ترتبط بالآداب وبالأخلاق وبالحياء وبالخجل. الإنسان يأتي يسلم على حده وزوجه ويجلس معه يباسطها في وقت يستطيع أن يتحكم فيه قبل الصلاة بوقت بحيث يستطيع أن يجد له عذرا، أما أن يأتي ويجلس بعد الغشاء إلى الساعات، حتى أن بعض يشتكى أنه يجلس معه إلى بزوغ الفجر. هذه أمور ما ينبغي، يعني حصل منها تضايق أهل الزوج والزوجة وأهل الزوجة وأخوانها وقرابتها. هذه أمور ينبغي يعني نظرا لورود السؤال في هذا الأمر ينبغي أن يتحفظ فيها، خاصة الأزواج وخاصة الخاطبين، فإنهم ينبهون على هذه الأمور أن الزوجة ولو كانت حلالا لكن هناك أمور مرتبطة بالعرف وهناك أمور أدبية جاءت بها محارم الأخلاق التي تدعو إليها الشريعة وتحدث فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله إن بعض الأزواج يستحي أن يجلس مع غير الزوجة في بعض المجالس حتى لا يخرج معه ببعض الكلام وبعض الشيء، وكذلك يعني تجد بعضهم يذوب خجلا ولا يستطيع أن يأتي إلى ليقابل أخيها أو قريبها. ولا شك أن الأمر بين الإخلاق والتفريق لا يمتنع الإنسان كلية ولا يبالغ، فالوسط والعدل هو المأمور به شرعا. صلى الله تعالى أن يحفظنا من زلل الله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، لو ظهر الرجل من أنفه ومملكته هل يأخذ هذا حكم بهذه الشرة؟ أسابكم الله.
الآن لا ظهار منها، ليس منها ظهار، لأن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم، ويقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فجعل محل الظهار النساء، والأمى ليست من النساء، الأمى ليست من النساء، يعني يقال نساء الرجل لزوجاته ما تبقى نساء الرجل لإمائه، فالأمى لا تصف بكلها من نساء، إنما النساء هذا الوصف يقال النساء فلان يعني زوجاته، يعني من زوجاته. وعلى كل حال الإجماع منعقد على أن الأمة لا يظاهر منها. هناك خلاف بين العلماء في أم الولد لأن فيها شبهية بالحرة وفيها شبهية بالأمة، ولكن الأصل يقتضي أنها كالأمة ولا يقع الظهار منها. الله
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل السلام على أهل القبور مقيد بالزيارة أن يكون ولو بالمرور بجوارها بالسيارة ونحرها؟ أسابقكم الله.
السلام على الأموات حتى ولو كان ممرز بالقبر، لأن أنت الآن تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما مريت بقبره. السلام دعاء بالسلامة، لكن الزيارة كونك تذهب إلى القبر وتقف على القبر هذا أكمل وأعظم وأجرا لما فيه من زيادة القربة ولما فيه من الابتعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. أما لو مر بالمقبرة فالذي أعرف من كلام العلماء والأئمة، وهذه تراويح العلماء كلها موجودة على أن من مر بالمقابر يسلم عليها، ما في أحد من العلماء يفرق بأن تدخل مقبرة وبين تمر بها، بل حتى مقابر القديمة ما كانت مبنية ولا كان حتى عليها حيطان، بل كان الإنسان يمر عليها مرورا. وهذا أمر يعني واضح جدا وكتب العلماء معروفة، يستحب هذا لفظ يستحب لمن زار القبر أو مر به أن يقول السلام عليكم دارهم، لأن المراد به الترحم والدعاء على الأموات. وهذا مما رحم الله عز وجل به عباده، أن جعل الأموات نصيبا عند الأحياء أن يذكروهم بعد موتهم، وهذا من فضل الأخوة في الإسلام، فإن من بركاتها بركات الدين عظيمة، فإن أخوة الدنيا تنتهي بانتهاء الدنيا، ولكن أخوة الدين ما تنتهي أبدا حتى في الجنة، إخوان على سرور متقابلين، فهي الأخوة التامة الدائمة لأنها مستمدة من كمال. اليوم أكملت لكم دينكم، والمبني على الكمال كمال، فهي الأخوة الكاملة الباقية. فإذا مات على الإنسان مات قريبها أو من يعرفه أو من لا يعرفه من عموم المسلمين أمر على مقابلهم سلم عليهم وترحم عليهم وسأل الله لهم العافية، فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدين دين رحمة. ولذلك قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة كما تكون للأحياء تكون للأموات، فإنك إن وقفت على القبر وترحمت على صاحبه قد لا تستطيع أن تدرك مقدار الخير الذي أسقيته لهذا الميت من إخوانك المسلمين، فلا يعلم ذلك إلا الله وحده لا شريك له. اللام غريب. قد تقف على معذب وتسترحم له فيرحمه ربه، وقد تقف على من ضيق عليه قبره فيوسع عنه بدعائك وبالرحمة، وقد تقف على مذنب يعذب بذنبه فتسأل الله له المغفرة فيقبل الله شفاعته ويشفعك فيه. وما كان المسلمين إلا أن يذكروا أمواتهم بالرحمة ويترحموا عليهم ويسأل الله لهم. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في جوف الليل الأظلم، كما صحيح عن المؤمنين عائشة قالت: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه، فقام في آخر الليل فتبعته حتى أتى بقيع القرع الغرقد، ووقف مليا يعني وقف وقوفا طويلا ورفع كفيه يدعو كما في الرواية الصحيحة. ولذلك فرق العلماء بين الدعاء للميت بعد دفنه وبين زيارة القبور، وعند زيارته يشرع أن يرفع كفيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع كفيه، ولكن بعد دفنه مباشرة وما حدث عنه قال: استغفروا لأخيكم صلى الله عليه التثبيت ولم يرفع. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل الأظلم ووقف على القبور ترحم عليها ودعا لهم. وفي الحديث الصحيح في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وتنظفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بشأنها قال: هلا آذنتموني؟ ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى وقف على قبرها وصلى ودعا لها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينذرها بالصلاة عليه. فأهل القبور يحتاجون من إخوانهم المسلمين أن يذكروهم بخير وأن يدعو لهم، خاصة من الأقرباء والوالدين والإخوان والأخوات والأعمام والعمات. الإنسان إذا دخل مقبرة فيها قريب وقف على قبره ودعا له واستغفر له وترحم عليه وسأل الله له العافية. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله، كان الشيخ من الشيخ عبد العزيز رحمه الله يميل الى تحسين الثبوت والعمل به، انه اذا زار الميت أنه يأتيه من وجهه، هذا يدل على أنه إذا كان له فيها قريب الأفضل الأكمل أن ينزل وأن يسلم عليه وأن يدعو وأن يقف على نفس قبره وأن يدعو له وأن يترحم عليه، لأن هذا فيه خير كثير، فيه خير كثير للميت وفيه خير كثير للحي، لأن الحي يكتب له الأجر وحسنة المؤمن على أخيه المؤمن مكتوبة وثوابها مرفوعا عند الله سبحانه وتعالى، ومن رحم أخاه المسلم رحمه الله عز وجل. وكيف كانت الأمة في ثالث زمنها مرحومة، تجد الأحياء لا ينسون الأموات من صالح دعواتهم، لا يذكرون منا بخير يترحمون عليهم، ولا يمر على الولد يوم إلا وقد ذكر والديه بدعوة وسؤال ورحمة. فهذا هو المنبغي، أن المؤمن لا ينسى إخوانه المسلمين. ومن العبر كان العلماء يحكون بعض القصص للعبر، كان مقبل من عبد الله بن الشخير هذه الدليل رحمه الله برحمة الواسعة، كان ينزل إلى البصرة ويصلي فيها الجمعة، وكانت له بيعة يعني إنسان خارج البصرة، فإذا جاء يوم الجمعة ينزل ليلة الجمعة ويصلي ثم يرجع إلى بيعته، وكان إذا مر إذا دخل البصرة إذا دخل الكوفة، كان إذا دخل الكوفة يمر بالمقبرة وعلى طريقه، فكان يقف ويترحم على أهلها ثم يمضي إلى نزله ثم يصلي ويخرج. فشاء الله في جمعة من الجمعة نزلت، كانت ليلة مطيرة ولم يقف، ثم كهذه القصة يرويها ابن عين الحلية بسنده، ثم نام رحمه الله ورأى كأن أمما كثيرة تأتيه وتقول إن الله يفرج عنا من الجمعة إلى الجمعة بدعائه. فالله سبحانه هذا شيء له أصل في كتاب السنة، أن المسلم إذا شفع لأخيه المسلم وترحم عليه أن الله ينفع، لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا يدل على أن من السنة ومن الهدي أن يذكر المسلم إخوانه الذين سبقوه بالإيمان وأن يترحم عليهم. فينبغي للمسلم أن لا ينسى إخوانه المسلمين، فلا نجهد في الدعاء للأموات، يعني حتى ما شاء الله هو مار على القبور نمنعه أنه يدعو وترحم على إخوانه المسلمين إلا أن ينزل، ما في نص على هذا. النصوص عندها كلها مطبقة على الترحم على المسلمين والدعاء لهم وسؤال الله عز وجل، ما في تعنق في المسائل، في فرق بين كون راكب وماشي. طيب إذا كان لابد أن ينزل، لابد أن ينزل يدخل المقبرة ولا يقف على سور القبر، ثم إذا وقف المقبرة يقف في أولها ولا وسطها ولا آخرها، ما يشدد الإنسان، لأنه يعني لو دخل في المسائل فيدخل أيضا في تفصيلات أخرى. فلو كان الأمر متعينا لفصل الشرع ولبينا والفقه تعلم مقصود الشرع، ونحن عندنا في الفتاوى منهج المسجد في فتاوى السلف والأئمة رحمه الله الذي وجدناه في كتب العلماء رحمه الله أنه لا فرق بين من مر وبين من وقف، وأنه يسوى الدعاء للأموات. وأنت تقول السلام عليكم بارك الله المؤمنين، أرأيت الآن الحي كالميت، لأن حرمة المسلم حيا كحرمة الميت. لو أنك مريت على أخوك المسلم ما يجوز لك أن تسلم عليه إلا إذا نزل؟ لا أحد قال هذا. الآن المؤمنين لم يكن يسلم، حرمة المؤمن حديث عائشة في سنة ابن ماجه صحيح غير واحد، حرمة المؤمن ميتا كحرمة حيا كسر عظم المؤمن ميتا ككسر حيا في الجسم، وجعل حرمة من حي الميت كما يقول العلماء واحد. فإذا زادت هذا أن الحي إذا مريت عليه تسلم، سواء صافحت ونزلت أو مرت مرورا، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على النسوة أشار إليهم بكفه وسلم. فهذا يدل على أنه لا بأس ولا فرق بين النار وبين النازل، ولا شك أن النزول والاستعاذ والرؤية أعظم أثر وأكثر فائدة. النزول كون منزل ويقف على القبر ويترحم على أموات المسلمين هذا أعظم، لأنها زيارة، والزيارة أعظم وأجرا لأنه مأمور بها، كنت قد نأيكم عند يقول ألا تزوروها، هذا أفضل وأعظم أجرا وأكثر عبر. إن الإنسان إذا وقف على قبر الميت وكان عنده قلب حي تز قلبه من العبر والاستعاذ. والله إنها لمن غرائب ما يقع أنني أدخل في بعض الأحيان بقيع الأرقد وأعرف بعض الناس الذين لهم عمائر وبنايات في جوار البقيع، فتنظر إلى بناء إلى قصره وتنظر إلى قبره، يعني تتعب عبرة عظيمة. كما قيل عن هارون الرشيد رحمه الله أنه مرة على رجل كان حكيما فقال له عذري، قال يا أمير المؤمنين ماذا أعذر؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم، ماذا أعذر؟ إن جئت وجدت الشخص يشيد الدنيا ويأمرها ثم فجأة يخرج عنها، فالقبر فيه عبرة عظيمة ويكسر القلب ويذهب الخشوع ويذهب الكبر ويذهب القسوة ويذهب الغفلة. التأمل في القبر والتأمل في حال القبر، تمر على الدور المتقاربة وبينها كما بين السماء والأرض، وكم من قبر بجوار قبر بينه وبين أخيه ومن بجواره كما بين السماء والأرض، قبر تجده في ظلمة مظلمة وكهوف مأتمة، قبور تجدها في ظلمة مظلمة وكهوف مأتمة لكنها ملئت على أهلها أنوارا من الله جل وعلا، وقبور تمر عليها حولها الناس يصرحون ويمرحون، حولها الضياء والفرح والسرور، قد ملئت على أهلها جحيما وسعيرا. فلا يعلم ما في القبور إلا الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن حازم أن العبد الصالح إذا سئل وفتن في قبره فسلمه الله من فتنته وثبت الله قوله وسدد كلامه، فتح له في قبره مد البصر. سبحان الله، قبور قد تكون كلها قبور صالحين وكل من يمد له مد البصر، من بأمر الله جل وعلا أو بقدرة الله جل وعلا، والأمر أمر الله والخلق خلق الله لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. صلى الله العظيم والإسلام حسنا وصفاته العلى أن يرحمنا في قبورنا وأن يلطف بنا إنه ولينا والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ في قولكم حفظكم الله عن الحديث في رواية وتارة في لفظ، هل هناك فرق بين الاصطلاحين؟ أسابكم الله.
هو بالنسبة للفظ يكون منها أخرجه البخاري مثلا بلفظين مع اتحاد الرواية، ويختلف اللفظ في بعض الرواية. أما بالنسبة للرواية تكون عن صحابي والصحابي، تكون عن أبي هريرة وجابر، هذه رواية وهذه رواية، هذه رواية أبي هريرة وهذه رواية جابر. تقول مثلا متفق عليه وفي لفظ المسلم، يعني ينفرد مسلم بلفظ لم يتفق عليه، هذه كلها مصطلحات تقصد منها بيان أنواع الرواية وأنواع التلقي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ، رجل له ابنة فأرضعت أمه هذه البنت، فما الحكم في ذلك؟ أسابكم الله.
صارت أختا له، أختا له من الرضاعة وبنتا له من النسب، يعني تصير أختا له من الرضاعة أرضعتها أمه، ولكن إذا أرضعتها جدته، يعني لو أرضعتها جدته يعني أم أبيه، تصبح عمة له من الرضاعة وبنتا له من النسب. فهذه يعني أمور غريبة التي تقع، وهذا كثيرا ما يقع في مسألة صغار السن وكبار السن، يقع في بعض الأسر التي تعمر فيها الجدة مثلا حتى يعني ترضع بنات أبنائها أو أبناء أبنائها ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يرتفع الرضيع إلى درجة فوق الدرجة التي هو، وبعض الأحيان العكس، قد يرتفع من مثلا بنت بنت ويكون مثلا عم، ينزل إلى درجة من جهة الرضاعة إلى أسفل يعني في النسبة. فيقول لأخيه مثلا يا عمي، يقول لأخي يا عمي مثلا، ويعتبر بعض الأحيان يعتبر أخا عما له من جهة الرضاعة، ويكون له أخا له من جهة النسب، يعني مثلا أخوه أرضعته بنت 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 أخت بنت بنت أخت، حينئذ ينزل مستوى يعني يصير خالا له، يعني خؤولة وخالا لأمي في بعض الأحيان. فالرضاعة يعني لها أحوال عجيبة جدا من جهة رفع الإنسان من جهة رفعه، خاصة في مسائل القدر. القدر حتى كانوا يعني يذكرون هذا في طرائف العرب القديمة، حتى أن الرجل يكون معه ابنه فيقول لأبيه عند باب من دعوة يقول له اسكت فإني عمك، يعني وهذا لا شك يعني قد يكون في بعض الأحيان يعني في نوع من العقوق لأنهم يمنعون من هذه الألفاظ خاصة مع الوالدين، لكن يعني من الطرائف التي تحدث، لأنه انتقل بالرضاعة إلى درجة يعني يصل فيها فوق والده أو فوق والدته، وعلى كل حال هذا أمر شرعه الله عز وجل كما الحديث على لسان رسوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. الله تعالى
أصابكم الله فضيلة الشيخ، مجموعة من الإخوة مشتركون في الأرض فأرادوا بيعها، فرغب أحد الإخوة بشرائها فوافق الجميع، لكن دون تحديد للأجل الذي يدفع فيه المال، ثم بعد سنوات ارتفع سعر الأرض، فما صحة هذا البيع وبأي سعر يتم البيع أصابكم الله؟
إذا اتفق البائع والمشتري على السلعة وحددوا قيمة السلعة فالبيع صحيح. مسألة الدين، هل يشترط فيه التأذين أو لا يشترط فيه التأذين؟ هذه مسألة قبض الثمن. قبض الثمن إذا قال آخذ منك هذه العمارة بمئة ألف إلى من يسر، يعني إلى أن يسر الله عز وجل عليه، هذا رخص فيه غير واحد من العلماء رحمه الله. ولذلك قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من يسر، وأطلق الأجل. وأما قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، هذا من جهة الديون المؤجلة، لأن هي التي يحدث فيها النزاع والخصومة. وأما الديون غير المؤجلة المرسلة والمقيدة بالأوصاف فهذه على حسب ما يتفق عليه الطرفان. وعلى كل حال فإنه يصح هذا البيع. أما من جهة هل يدفع الثمن المتفق عليه قبل 10 سنوات أو الثمن الحالي، بإجماع العلماء على أنه ليس له إلا الثمن المتفق عليه، وأنه إذا جاء يطالب بزيادة وأخطا أحد فقد أفتاه بالربا الذي لعن الله آخذه ومسكه. وهكذا في الديون، من استدان ريالا واحدا قبل 100 سنة وجاء ورثته الآن يريد أن يقوم لا يقوم إلا ريالا واحدا، هذا شرع الله عز وجل. لأن الشخص إذا استدان من شخص فقه المثلة أنه لو استدان منه 100 ريال قبل 50 سنة فال100 ريال إذا أعطاك إياها أولا عند الشريعة طبعا تقسيم دابتين يعتبر في الشريعة من باب الرفق، ومعنى أن يكون من الرفق يعني من باب الإحسان، فليس أحد فرض على صاحب المال أن يدين، يعني لست أنت الذي فرضت عليه أن يعطيك المال حتى تتبع في الصورة. فإذا رضي أن يعطيك 100 ريال وقال لك خذها إلى أن يسر الله، ولم يسر الله إلا بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة، فنعنى ذلك أنه متحمل لغلاها ورصها، متحمل لغلاها ورصها. ولذلك لو أن هذه المئة أصبحت تسوى عشرات أضعافها لطالبة هذه المئة، ولم يطالبها بقيمتها النسبية. ولذلك ليس هناك إلا شذوذ عن بعض أصحاب الإمام الحنيفة وقول بعض أهل الرأي أنهم يقولون أنه إذا أعطاه دينا في القديم يقدروا، وهذا يميل إليه بعض المعاصرين، يعني حتى أن بعضهم ناقشناه ووجدناهم يتعصبون للرأي أكثر من أصل، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا في الديون، لا تظلمون ولا تظلمون. فبين أن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض في الديونات وإعطاء المديونات أنه يعطى نفس الدين دون زيادة ودون نقص. والسبب في هذا أنه رضي بغنمه وغرمه. ما معنى غنمه وغرمه؟ يعني رضي إذا ارتفع السعر أو نقص فهذا أمر تسلم به، لأن أعطاه المال على أنه يأخذه منك الوديعة. فلا يتحمل أحد لا الغلاء ولا يتحمل الرص، لا يعطي إلا عين ماله. ومن هنا الفتوى بأن يقدر وننظر كم قيمتها، لو فتح بابها لكان كل دين يحتاج إلى دراسة، كل دين، لأنه ما من يوم إلا ويختلف سعر المال عن أمسه وعن غده. هذا باب حتى لو جيد تنظيري الشريعة قبلت هذا الباب، قالت الأصل في هذا المال أنه أعطي معاوضة بدون مكافأة وبدون بخل، بمعنى أنك لما أعطيت 100 أعطيت على سبيل الرفق في أخيك، فأنت أعطيت 100 تأخذ 100 لم تعطيها مرابحة حتى تطلب عوضها إذا خسرت، ولم تقايض فيها بعوض حيث تستطيع أنك تأخذ قيمة أو مثل قيمتها، فليس لك إلا رأس مالك. هذا الذي ندين الله به، هذا الذي عليه فتاوى إن سلفا وخلفا أن أصحاب الدين لا يستحقون إلا دينه. لكن بقيت مسألة، وهي لو أني سلفت من شخص 10 ريال قبل 5 سنوات أو 10 سنوات وأصبح كافر في شيء الآن، السنة المكافأة على الدين. هناك باب ثاني، الباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أده إليه. قال يا رسول الله إني لا أجد إلا خيار الرباعي، كما في الصحيح عن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استكلف ذكرا ثم جاء الرجل يريد حقه فقال له السمن أده، فقال يا رسول الله لا أجد إلا خيار الرباعي، يعني لا أجد إلا سن أفضل من السن الذي أعطاه. فقال عليه الصلاة والسلام أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الشريعة فتحت باب المكافأة، يعني مثلا شخص قدم 5000 دين ثم وسع الله عليك وبسط لك في الرزق فأعطيك 5000 ثم أعطيك المكافأة عليها ساعة أو قلما أو أعطيك 1000 ليس على سبيل الاشتراك، في أصح قول العلماء أنهم تجد زيادة حتى ولو كانت من نفس الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أحسنهم قضاء، ما فرق بين القضاء بالدنانير وبالذهب والفضة ودون غيرها. وهذا الذي تطمئن إليه نفسي أنه تشرح مكافأة عند الدين ولو كانت من الذهب والفضة، لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى يعني عنده سماحة، إذا جاء أولا سماحة إنه يكون يعطيك أجل إلى نهاية السنة فستيسر لك قبل نهاية السنة فتبادر وتأتي وتقول لي يا أخوان وزع الله عليك ما تنفذ إلى نهاية السنة من هذه السماحة، كما أنه أحسن إليك تحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أحسن الله إليك توسع الحارف تحسن إليك فتبادر. ثانيا إذا أعطى 5000 تعطي منها 1000، 2000، 3000 عليها، لكن بشرط ألا يكون ذلك على سبيل الاشتراك، فإنه يجوز الشيء بدون شرط لأن الشريعة عممت في حسن القضاء. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ الذي يريد أن يصلي صلاة الاستخارة هل ينوي لها ركعتين خاصة بها أم أنه ممكن أن ينويها في النوافل كسنن الرواتب؟ أسابكم الله.
صلاة الاستخارة لا تشترط لها النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير فريضة، وقل ركعتين من غير فريضة عام، لذلك قال بعض العلماء لو صلى راكبة وسنة الوضوء وبعدها أن له أن يستخير في أمر فدعا فإنه يشرع له أن يدعو في التشهد ويشرع له أن يدعو بعد السلام، والأفضل والأكمل أن يكون دعاؤه بعد تشهد وقبل تسليمه. فالشاهد أنه لا تشترط لصلاة الاستخارة ركعتين مستقلتين. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ من كان يصوم يوما ويفطر يوما فهل يفطر إذا وافق فطره اثنين أو خميس، وهل يصوم إذا وافق صومه يوم الجمعة؟ أسابقكم الله.
هذا طبعا الفضل العام عند بعض العلماء مقدم على الفضل الخاص، لأنه تفضيل من كل وجه من الوجوه كلها، وورود الفضل الخاص لا يستلزم أنه أفضل من العام. من أمثلة ذلك تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، مع أنه قال لسعد إني فداك أبي وأمي، فجعل الفداء الأب والأم وجعل المناقب الخاصة لبعض الصحابة، لكنها فضائل خاصة لا تختلف التفضيل الفضل العام الوارد في الشرع. فالفضل العام في الصوم الذي هو المرتبة العليا صومه يوم وأفطار يوم، قال بعض العلماء إذا التزم لا يخلو فيستمر على هذا، ويبقى العارض الذي لا يتكرر إلا في السنة مرة مثل عاشوراء ومثل صيام ست من شوال، قالوا إنه إذا كان قصدت بعينها يصوم بعينها، لكن بعض العلماء يقول لا يستثنى إلا يوم عرفة وعاشوراء التي ورد بخصوصها، أما ست من شوال فإنها تدخل تحت صوم يوم وإفطار يوم لأنها ست من شوال سواء وقعت في هذا العام لكن لا بد أن ينويها. الشاهد أن بعض العلماء يقول إذا صام يوما وأفطر يوم ما يحتاج أن يصوم الاثنين والخميس، لأن الفضل العام مقدم على الفضل الخاص، والفضل العام جاء بترتيب معين وهو صوم يوم وإفطار يوم. وبعض العلماء يقول لا تعارض بين العام والخاص، كما أنه يشرع له أن يصوم يوم عاشوراء للسبب المعين يعني السبب الخاص الوارد، فيرى أن هذا لا يقدح لصوم يوم وإفطار يوم، فيرون أنه يصوم الاثنين والخميس ويبقى على ترتيبه في صوم يوم وإفطار يوم لأنه لسبب موجب. وعلى كل حال كل القولين له وجه، ونحن إذا قلنا كل القولين له وجه في بعض الأحيان نقول هذا لعدم وجود مرجح. ما ترجح لي يعني أحد القولين، وبعض الأحيان نقول لكلا القولين وجهه من باب التنبيه على أنه لا ينكر على من فعل هذا ولا ينكر على من فعل هذا، ولا نقصد أن الحق متعدد، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، ولم يخالف هذا المثل إلا العنبري من أئمة الأصول، وقوله شارح قال أن الحق متعدد ويستعن بعض أئمة الأصول، لكن الصحيح أن الحق لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بني قريظة الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، قال تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم، وبين سبحانه وتعالى أن الحق مع الواحد، وأن الاجتهاد الأولى، وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، فبين أن الأمر فيه صواب وفيه خطأ، هذا من حيث الأصل، ودلت السنة على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجر، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، فبين أن الاجتهاد إما صواب وإما خطأ، فلا يتعدد، الحق لا يتعدد. وحينما نقول لا ينكر على هذا ولا هذا، مرادنا أن بعض طلاب العلم إذا ترجح عنده قول استهزن غيره وتعصب لشيخه، ونسأل الله السلامة، هذا قد يبلغ به من الغرور أنه لا يعتقد عالم يصيب السنة إلا شيخه، وهذا لا يجوز في المسائل الفرعية، المسائل الفرعية التي اختلف فيها الأئمة الأربعة، فتجد أبدا لا يلتفت إلى مذهب غير مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنفية، هذا هو المذموم المنقوص، وقد ينهى عن التعصب ويقع في تعصب أسوأ منه، فتجد الحنفي والشافعي إذا خالفه الغيب يقول لك دليل، لكن هذا إذا خالف الغيب قال أنت عدو للشيخ، هذا أمر ينبغي ننتبه له. المسائل الفرعية التي وردت فيها نصوص محتملة لا ينكر فيها، ما دام هناك أئمة من السلف قالوا بها، جاء شخص قبض بعد الركوع والآخر يرى أن القبض بعد الركوع بدعة، ما يأتي ويقول الذي قبض بعد الركوع أنت مبتدع، ولا يأتي يقول الذي يقبض الذي يترك القبض أنت تارك للسنة، هذا أمر اختلف فيه العلماء، المسائل الفرعية اختلف فيها الصحابة والأئمة، وأجمع السلف ودواي العلماء وأهل العلم كما قرر الشيخ الثامتين والإمام القيم والحافظ بن حجر والإمام الحافظ بن عبد البر من قبلهم، وكذلك العلماء رحمه الله في مسألة الخلاف الفرعي أنه لا إنكار في المسائل المختلف فيها فرعيا، كل له دليله وكل له قوله، فلا يعتب على الإنسان ولا يعاتب الشخص إذا أخذ بقول يخالف قوله ما دام عنده سنة ودليل، رأى مثلا أن هذا الحديث حسن وأنا أرى أنه ضعيف، أو شيخي يرى أنه ضعيف، ما أتي وأقول له يا أخي أنت تتمسك بالأحاديث الضعيفة، إذا كان له شيخ يرجح في الأسانيد، فكما أن شيخي يمكن أن يصيب ويخطئ كذلك شيخه يمكن أن يصيب ويخطئ، وكما أن شيخي ممكن أن يصيب الصواب وممكن أن يخطئ الصواب كذلك أيضا شيخه يمكن أن يصيب الصواب، هذا أمر محتمل، الشريعة ما جاء فيه المحتمل إلا لحكمة علم الله، ومن هنا شملت الشريعة الإسلامية بهذا الخلاف كثير من المسائل من النوازل ومشكلات المعاصي، وظل الله أن هذا الخلاف وهذه التفريعات والتفصيلات ما تفتقت الأذهان ولا حصلت المناقشات ولا ضبطت الأصول ولا شرعت الفروع ولا عرفت القواعد ولا عرفت الأمهات إلا بفضل الله من هذا الخلاف، وتجد كل عالم يشرب وله دليل من كتاب الله من آية يحتمل أو حديث يحتمل، فلا ينكر على من أخذ بدليل وحجة ما دام أن قوله ليس بشاب وليس بقول بدء وحدث، فنحن نرى أن من اختلف فيها أن اختلف من الصحابة والتابعين من الإحسان واحتملته النصوص أنه لا إنكار فيه، لا إنكار فيه، هذا الذي نعرف من كلام العلماء والأئمة. ومما ذكر أن من الواجب على العالم النصيحة للأمة في مسألة الخلاف، من النصيحة للأمة أنه في بعض الأحيان تتبح السنة ويخالفها دليل ضعيف يبين وجه ضعفه، وينبغي أن يتربى طلاب العلم على المناقشة للأدلة نفسها، ويتعودون التأصيل للمسائل بأدلتها، اقرأوا في دواوين العلماء تجدون الآن كتب العلماء كل الخلاف الموجود فيها، تجدوا أعزة الأبن لا ننفرد إلا على الأدلة. تجد قال إمامنا عند الحنفية اقرأ في بداعة الصناعة وغيره تقول ولا يجوز عندنا كذا وكذا وعند الشافعية رحمه الله يجوز ودليله كذا وجوابه كذا. ما قام بالدنيا ولا قاعدة ولا قام للشافعي مخالف السنة ويأتي مثلا شخص ويقرأ لك آيات ما أتاكم الرسول وخذوا ما وكأنه يقول السنة عندي فقط. لا هذا ليس النصيحة للدنيا لأن إذا عودت طلابي لن عودتهم التعصب لي وعودتهم أن يعتقدوا أن لا حق إلا فيما أقوله أنا ندرج عليه بنا الله وقرأوا كتب العلم موجودة في المسائل الفرعية نقصد المسائل الفرعية إذا كان هناك أدلة محتملة من كتاب السنة يوسع فيها ما وسع الله لأن الله وسع وليس نحن الذين وسعنا. هذا الشرع ورد بدلالة محتملة ما ورد بدلالة نصية صريحة. الشيء الذي ورد بدلالة نصية صريحة ويأتي شخص يشد أو مخالف أو يأتي بأراء أو بأهواء صادم بها النصوص هذا يرد على القول كائنا من كان. لكن أن تأتي في مسائل مختلف فيها والعلماء اختلفوا لأن اختلفوا فيها قديما والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها كما قال شيخ الإسلام كانوا يختلفون فيترحم بعضهم على بعض ويصلي بعضهم وراء بعض ويترضى بعضهم على بعض. فهذا هو الأصل تجعل مناقشاتك هي الأدلة ومن هنا تربي طلاب علم يحفظون للسلف مكانتهم ويحفظون للخلف مكانتهم وتجدهم يحفظون للعلماء رحمه الله مكانتهم. أما إذا جاء العالم أو الشيخ في قراءته من الفقه وقراءته من الأحاديث والأدلة يوهم طلاب العلم على أنه هو وحده الذي يفهم وهو وحده الذي يعرف السنة وهو وحده الذي لا ينبغي هذا. هذا ليس بنصيحة ليس بنصيحة إنما النصيحة أن تبين لهم أنك تقول قولا محتملا للصواب والخطأ وإن كان الصواب في حقك أغلب فتعذر غيرك الذي خالفك لدين وحجة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا وأن يوفقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يسؤركم اجتنابه وأن لا يجعل الحق منتجسا علينا إنه ولي ذلك هو الخالق العظيم.
فضيلة الشيخ ما حكم رفع اليدين بعد انقضاء الصلاة مباشرة للدعاء أفادكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد رفع اليدين في الدعاء إذا كان في المواضع المخصوصة والعبادات المخصوصة يمنع منه إلا في حدود ما ورد في الشرع. فما يفعله بعض الناس عند انتهائه من الأذكار أو بمجرد انتهائه من السلام يرفع يديه ويدعو أو الإمام يفعله والمأموم يؤمنون كما يفعل في كثير من المواضع وبعض البلدان هذا كله من الحدث. نبه بعض العلماء رحمه الله من المتأخرين الذين طلعوا على هذا العمل على أنه بدعة وحدث لأنه شعار خاص في عبادة مخصوصة. ولذلك تجد من يعتاد هذه الأمور إذا صلى في مسجد أو صلى به إمام ولم يرفع يديه أنكر عليه لأن صار الناس يعتقدون حتى عبادة وحتى إن العوام يعتقدونها من الشرع والدين هذا من الحدث. ولكن لو أن إنسان فرغ من الأذكار الشرعية الواردة ثم عنده كربة أو نكبة أو فاجعة أو ضيق ففعل أحيانا دون أن يجعلها عادة دون أن يجعلها سنة له عنده حاجة وعنده موجب ومقتضي في حالة خاصة هذا رخص في غير واحد من العلماء رحمه الله هذا له سبب وعادة. يتكلم على الشخص الذي جعله إلفا وعادة وداوم على ذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الأذكار التي تلي الصلاة ثم قال اللهم لا من علم أعطيت ولا من أعطي لما منعت إلى آخر الحديث ولم يرفع يديه عليه والسلام فدل على أنه ليس من السنة خاصة وأنه إذا كان يدعو بصوت والمأمومون يؤمنون على دعائه فهذا واضح حدث فيه والبدعة صلى الله عليه وسلم والعافية صلى الله عليه وسلم ورزقنا في نفسك بالسنة والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ يظن بعض الآباء أن المغالاة في مهر ابنته يزيد من مكانتها ويشعر بقدرها ولو كان على حساب إرهاق الزوج، فما القول في ذلك أصابكم الله؟ المغالاة في النهور تمحق بركة الزواج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير النساء أيسرهن مؤونة، فدل على أن البركة والخير في الزواج أن لا تكون فيه كلفة، وأن لا يتحمل الزوج ما لا يطيقه. فلذلك نهى عمر رضي الله عنه عن المغالاة في النهور، وقال لو كان مكرمة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنته. فالسنة أن لا يغال الرجل في مهر بنته، وأن يطلب العدل والمعروف، وكلما يكثر كان ذلك أعظم لأجله. لكن إذا احتاجت البنت المهر، واحتاج والد البنت المهر لكلفة زواجها وأمور محكمة عليه لا بد من وجودها، فلا بأس أن يكون أمرا نسبيا متفق مع العرف، فيطلب مهر بنته بالعرف. إذا كان العرف درج على أن الذكر 30 أمس وأن السيد 15 أو 20، فلا مانع أن يزوجها حتى لو ب25 أمس فلو ب20 أمس. ثم هناك أمور نسبية، وهي أنه ينظر في حال الزوج، فإذا كان الزوج غنيا ثريا مليا فأخذ منه المعروف الذي هو 30. فإذا كان الزوج ليس عنده مؤونة وليس عنده مال فزوجه ب5000 أو 10000، هذا لا شك أن الله سيبارك فيه، سيبارك الزواج الذي يقع لبنته، وهذا معلوم ومعهود وسنة من الله عز وجل، ولا تتبدل من الله ولا تتغير. والمنبغي على الآباء أن يرحموا بناتهم وأن يرحموا الأزواج، فإن الزوج إذا تحمل أمور الزواج بالدين أول ما يقع الضرر على الابن، لأنه ربما طلقها، ربما ضيق عليها حتى تفتدي منه ويحصل الخل، ولربما ساءت أخلاقه لأنه يحس كأنه اشتراها. فإذا أخطأت عليه بعض الخطأ انظر الخطأ. الوالد الذي يخصص المهر إذا جاءت البنت تخطئ أو تسيء إليه أو تتجاوز بعض الأمور التي لا ينبغي مجاوزتها، تجد الزوج يستحي أن يشتكيها على غالبه، لأن المعروف كسر عينه وأخرس لسانه، فجعل عينه غضيبة عن كل خطأ وعيب، وجعل لسانه أخرس لا يستطيع أن يتكلم، لأن الكريم يبصر بالمعروف. لكن إذا بالغ في المهر فالخطأ اليسير كبير والذل اليسير كبيرة، فهذه كلها أمور جعلها الله عز وجل مسببات. اليسر سبب في اليسر، والتعفير سبب في التعفير، فمن ضر الله به ومن أثر أثر الله عليه. الشيء الثاني الذي ينبغي أن يلتفت إليه وهو كثرة العوانس في بيوت المسلمين، يعني كم من النساء ينتظر من يتزوجهن، وكم من الأزواج لا يستطيعون، كم من الشباب لا يستطيعون الإقبال على الزواج للتبعات الموجودة في التكاليف الموجودة في الزواج. فعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يرحم من يرحم، والله قل أن تجد إنسانا يرحم في الحقوق وفي الأمور التي يليها مثل بناته ومثل أخواته إذا زوجهم، بل يساعد الزوج في زواجه ويقف في المواقف الحميدة الكريمة، إلا بارك الله له في ماله وبارك له في رزقه وبارك في هذا الزواج الذي جرى على يده، وجعل عواقبه كلها خير وبركة. فعلى المسلم أن يأخذ بهذه السنة التي كان عليها سلفنا الصالح تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التيسير في أمور الزواج. كذلك أيضا ينبغي إلغاء الأمور التي فيها ضرر على الزوج من اشتراط الكلفات والأمور التي لا تقتضي عقباها، وقل أن يعظم نفسها. الشخص إذا أراد أن يتزوج أن يجمع عن قرابه ويختصر عن قرابه وبعض المعارف، وليس هناك داعي للتوسع في أمور الزواج، وليس هناك داعي للبذخ فيها. ليس الآباء وليس الأمهات وليس الأزواج وليس الزوجات يتقوا الله عز وجل في أنفسهم ويتعقلوا كثير من هذه الأمور،
التي لا تعود على الناس بخير، وما هي إلا مظاهر سامية، والله مهما فعل فإنه لا يثمن. ومن العزيز ذكر بعض الإخوان قال حضرت زواجا فإذا قد تكلف صاحبه وكان غنيا غنيا من أجمل وأحسن وأكمل ما يكون عليه الزواج. قال فأخذت بعض من حضر مع بعض أقربائه فإذا بهم يسبون هذا أغني أكثر، فيكون قبحه الله فعل وفعل 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 وفعل، فأصبحت المباهاة سببا في الذلة. طلب الكرامة بمعصية الله فأهانه الله، وطلب العزة بمعصية الله فأذن له الله. قال ثم حضر زواج بعد ذلك مقتصد وزواج ميسر ومخصص ما في كلفة، فركبوا معي. قال وفعل الله وفعل بأهل الزوج والزوجة، يعني ما أطعموا ضيوف، ما فعلوا ما فعلوا ما فعلوا ما فعلوا، ما أحد يسلم من الناس، لا الذي أعطاهم وأشبع بطونهم ولا الذي يعني أخذ بالقصد وأخذ. طيب إذا كان الشخص في الزواج دعا العشرات ولم يزد على عدد معين وجاءت أمة من الناس، فالعتب عليه أو على هذا الذي الطفيل الذي جاء بدون دعوة؟ ولذلك يقع هذا، يقع الزوجات أحيانا يستطلع فيها من ليس منها، فما يلام أحد أخذ بالقصد وأخذ بالتيسير. على كل حال هناك تجاوز من الناس خاصة في هذا الزمن، والذي أحب أن أقوله وأتمنى من الخطباء والأئمة وطلاب العلم أن يقرأوا قلوب الناس في هذا الأمر، وأوصيهم بذلك والأجر في هذا العظيم، أن يذكروهم وأن يذكروا كل والد كم في بيته من بنات الله لم يتزوج، وأن يذكروا كل والد أن يسأل نفسه كم من بنت جاوزت العشرين بل الخمسة والعشرين بل الثلاثين ولم تنكح ذلك، يسأل نفسه ويبحث عن الأسباب، وليس أن نرى أخطاء موجودة ونسكت عليها، هذه هناك أسباب موجودة، علينا أن نضغط على الناس وأن ننبه الناس وأن نخرج من هذه الخطب التي تبين للناس هذا خطر، خطر فادح، كثرة الفواحش وكثرة المنكرات بسبب كثير من المطلقات والمرمنات والعوانس، هذا من الأبكار من لا يصعده. ذكر لي في بعض المدن أنه ما لا يقل عن 40,000 بنت عامل، مدن صغيرة فيها ما لا يقل عن 40,000 عامل، وهن من الأبكار غير المطلقات والأهم. والسبب في هذا التكاليف النهر التي ذكرناها هي عامل كبير جدا، مع الأمور النفسية التي أثرت على كثير من الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الأحوال، أن يرتفع بنا في العاقبة والمآل. صلى الله عليه وسلم.